بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفصل بعض المدققين منهم بين نوعين من الحسن والقبح. انتهينا في بحث الأمس أن إدراك حسن الشيء يستلزم الأمر به شرعا، وأن إدراك قبح الشيء يستلزم النهي عنه شرعا. إذن كلما أدرك العقل حسن شيء أيضا ذاك مستلزم للأمر به من قبل الشارع، وكلما أدرك العقل قبح فعل فإن ذاك مستلزم لنهي الشارع عنه. وهذه هي القاعدة المعبرة عنها في كلمة أو المعبر عنها في كلمات الأصوليين، بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع. وقلنا أن هذا التعبير لا يخلو من مسامحة، لأن العاقل بناء على مبنى أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية، دور العاقل ليس هو دور الحاكم والمنشئ والمشرع، وإنما دور العاقل هو دور الكاشف عن حسن الشيء وقبحه، دور المدرك لحسن الشيء وقبحه. إلا أن بعض الأصوليين المدققين قالوا نحن لا نستطيع أن نقبل هذه القاعدة على إطلاقها، وهي كل ما أدرك العقل حسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو بحرمته. هذه القاعدة لا بد من التفصيل فيها. وقالوا في مقام التفصيل تارة أن الحسن والقبح يقع في رتبة معلول الحكم الشرعي، وأخرى يقع في رتبة علة الحكم الشرعي. ما هو المراد من الحسن والقبح الواقع في رتبة المعلول، وما هو المراد من الحسن والقبح الواقع في رتبة إلا؟ التفتوا جيدا. الشارع يقول صلي، توضأ، صم. إذا حكم الشارع أوجب الشارع شيئا أو نهى عن شيء، أوجب الصلاة ونهى عن شرب الخمر، امتثال الصلاة امتثال هذا الأمر حسن عقلا أو ليس بحسن عقلا؟ حسن عقلا. الانتهاء عن شرب الخمر، وبعبارة أدق شرب الخمر بعد نهي الشارع، قبيح عقلا أو ليس قبيح عقلا؟ قبيح عقلا. ولكن هذا الحسن والقبح للامتثال والعصيان، هل هو قبل الحكم الشرعي أو مترتب على الحكم الشرعي؟ ها؟ مترتب على الحكم الشرعي. يعني لو لم يكن هناك إيجاب من الشارع للصلاة، لو لم يكن هناك تحريم من الشارع لشرب الخمر، هل كان امتثال الصلاة حسنا وشرب الخمر قبيحا؟ وهذا معنى أن الحسن والقبح يقعان في رتبة المعلول للحكم الشرعي. وإلا لو لم يكن هناك حكم شرعي لما كان هناك حسن للامتثال ولا قبح للعصيان. قب هذا الحسن والقبح الذي يدركه العقل يستلزم أمرا ونهيا آخر أو لا يستلزم؟ نريد أن نقول هنا لا يستلزم. لماذا؟ لأن هذا الحسن للامتثال وذاك القبح للعصيان، لو استلزم أمرا ونهيا قب هذا الأمر والناهي أيضا امتثاله حسن وعصيانه ماذا؟ قبيح. قب نأتي إلى الامتثال والعصيان، حسن وقبيح، يستلزمان أمرا ونهيا آخر أو لا يستلزمان؟ ها؟ يستلزمان. كل إذا قلنا أنه كل أمر كل حسن يستلزم الأمر، خب هنا الامتثال حسن أو ليس بحسن؟ هو يستلزم الأمر. العصيان قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح، يستلزم النهي. خب نأتي إلى ذلك الأمر والنهي الجديد، امتثال الأمر حسن أو ليس بحسن؟ عصيان النهي قبيح أو ليس بقبيح؟ وأنتم تقولون أن كل حسن قبح يستلزم أمرا ونهيا، إذن يستلزم هذا الحسن والقبح الجديد أمرا ونهيا جديدين ويتسلسل لا إلى نهاية، والتسلسل محالون. إذن الحسن والقبح الواقع في مرتبة معلولات الأحكام يستحيل أن تستلزم أمرا ونهيا، لأنه يلزم التسلسل والتسلسل محال. ولكن عندنا هناك نوع آخر من الحسن والقبح لا يقع في رتبة معلولات الأحكام، بل هو حسن وقبح للشيء بغض النظر عن حكم الشارع. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الصدق حسن، الصدق حسن، الشارع قال لنا ذلك أو أن العقل اكتشف ذلك. فلو لم يقل الشارع أيضا لكنا نقول أن الحسنى أن الأمانة حسنة وأن الخيانة قبيحة، أو لا نقول ذلك. أضرب مثال أوضح حتى يتضح لكم المطلب. القرآن يقول أطيعوا الله، إطاعة الله حسنة لأن الله يقول، أو إطاعة الله حسنة لأن العقل يقول. العقل. وإلا لو كنا نقول أن إطاعة الله حسنة لأن الشارع يقول، خب نقول من يقول بأنه يجب إطاعة الشارع؟ إذن إطاعة الله حسنة ومخالفته قبيحة، هذا حكم العقل متوقف على حكم الشرع أو غير متوقف؟ غير متوقف. مثل هذا الأمر والناهي، مثل هذا الحسن والقبح يستلزم ماذا؟ أمر ونهي. أما الحسن والقبح الذي يتوقف على الحكم الشرعي فمثل ذلك الحسن والقبح ماذا؟ لا يستلزمان أمرا ونهيان. وهذا هو الذي ذكره بعض المدققين، قال ليس كل إدراك للحسن والقبح يستلزم أمرا ونهيا، بل إدراك الحسن والقبح الغير المتوقف على حكم الشارع هو الذي يستلزم ماذا؟ أمرا ونهيا. ولكن يبقى الكلام في أنه هذا القسم الثاني من الحسن والقبح وهو الحسن والقبح بغض النظر عن أحكام الشارع، هل أيضا يستلزم أو لا يستلزم؟ إن شاء الله سيأتي في نهاية الجزء الأول من الحلقة الثالثة أنه لا يستلزم أيضا. فهذه القاعدة المعروفة، ما حكم به العقل حكم به الشرع، غير تامة في كلا القسمين. إذن بناء على هذا توجد عندنا ثلاثة أقوال، التفتوا جيدا. قول يقول كلما أدرك العقل حسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته مطلقا في القسم الأول أو في القسم الثاني، هذا القول الأول. القول الثاني ماذا يقول؟ يفصله، يقول الحسن والقبح إذا أدركه الشارع، إذا أدركه العقل بغض النظر عن أوامر ونواهي الشارع يستلزم أمرا ونهيا، أما إذا أدركه بعد أوامر الشارع ونواهيه فلا يستلزم أمرا ونهيا. القول الثاني. القول الثالث في قبال الأول أو قول الأول، يقول أن إدراك العاقل للحسن والقبح لا يستلزم أمرا ونهيا من قبل الشارع مطلقا، لا ما هو في رتبة معلولات الأحكام ولا ما هو في رتبة علل الأحكام. وفصل بعض المدققين، هذا إشارة إلى القول، يقول وقد ادعى جماعة من الأصوليين، هذا إشارة إلى القول الأول وهي الملازمة مطلقا في القولين في القسمين. أما هذا القول الثاني يفصل، يقول هناك ملازمة في الحسن والقبح الواقعي في رتبة علل الأحكام، ولا توجد هناك ملازمة في الحسن والقبح الواقعي في رتبة معلولات الأحكام. وقد فصل بعض المدققين من الأصوليين بين نوعين من الحسن والقبح، أحدهما النوع الأول الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي، يعني واقع في مرتبة معلولات الحكم الشرعي، والمرتبطان هذان الحسن والقبح والمرتبطان بعالم امتثالي ذلك الحكم الشرعي وعصيانه، من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة لأمر شرعي، يعني أن العاقل يقول يحسن منك أن تطيع الأمر في الوضوء، فامتثال الوضوء للأمر حسن عقلان، وقبح أكل لحم الأرنب بوصفه معصية لنهي شرعي، من أكل لحم الأرنب وهو عالم بالنهي فقد ارتكب قبحا بحكم العاقل. والآخر النوع الآخر من الحسن والقبح، والآخر الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي كحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة. ففي النوع الأول يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعي، يعني للأمر والنهي من قبل الشارع. لماذا يستحيل؟ يقول لو استلزم للزم التسلسل، وحيث أن التسلسل محال فالملزوم مثله، وإلا للزم التسلسل. بيان التسلسل، قال لأن حسن الطاعة وقبح المعصية إذا استتبعا أمرا ونهيا شرعيين كانت طاعة ذلك الأمر حسنة عقلا، ومعصية هذا النهي قبيحة عقلا أيضا، وهذا الحسن والقبح أيضا يستلزم بدوره أمرا ونهيا، وهكذا حتى يتسلسل لا إلى نهاية. وأما في النوع الثاني فالاستلزام ثابت على مستوى هذه المرحلة، يعني على مستوى الحلقة الثانية، وإلا على مستوى الحلقة الثالثة فيأتي فيه تفصيل كما سيأتي في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. وأما في النوع الثاني فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل، ولكن يوجد فيه محذور آخر أو لا، وبعبارة أخرى هل المقتضي تام أو ليس بتام. نحن قلنا في القسم الأول المقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود، ولكن في القسم الثاني هل المقتضي تام أو ليس بتام؟ هنا قد يقول قائل المقتضي تام والمانع مفقود. السيد الشهيد إن شاء الله سيناقش في الحلقة الثالثة أن المقتضي غير تام. الاستقراء والقياس، هنا عندما نقول استقراء مرادنا الاستقراء في المنطق. ما هو الاستقراء في المنطق؟ أن تستقرأ مجموعة من الحالات ثم تنتقل إلى قانون كلي، يعني مثلا تستقرأ هذه القطعة من الحديد فتجدها تتمدد بالحرارة، وهذه القطعة فتجدها تتمدد بالحرارة، وهذه القطعة فتجدها تتمدد بالحرارة، ثم تستقرئ 100 قطعة 1000 قطعة 1,000,000 قطعة في شرائط مختلفة في أزمنة مختلفة في أجواء وأنواع مختلفة تجد جميعا تتمدد بالحرارة. تقول ماذا؟ تقول كل حديد يتمدد بالحرارة. هنا هذا القانون الكلي أعم أو الذي استقرأته أعم. قانون الكلي أعم. وهذا معناه أنه في القياس عندنا سير، عفوا في الاستقراء نسير من الخاص إلى ماذا؟ إلى العام. أنت تستقرئ على هذا المريض المصاب بالصداع حبة الأسبرين، تجرب حبة الأسبرين ترى يشفى من الصداع، ثم على شخص ثاني تقول يشفى من الصداع، ثم على شخص ثالث تقول يشفى من الصداع، ثم على شخص رابع تقول يشفى من الصداع. تعطي هذا الحبل لكل من أصيب بالصداع ماذا في العالم، من كان منهم ومن هو موجود ومن هو سيوجد منهم، مع أنه أنت كان من حقك ذلك أو مو من حقك ذلك. من حقك. وهذه هي مشكلة الفكر الغربي. الفكر الغربي يقول نحن استقرأنا 100 حالة، وكيف يجوز لنا أن نقول إذن كل من أصيب بالصداع لو أخذ حبة الأسبرين يشفى من الصداع؟ هذا من أين استطعنا أن نطفر من الخاص إلى العام؟ حيث أغرأك هنا أنت الأمور التي أنت تستقرئ على زيد تراه أنه إذا قطعت رأسه يموت أو لا يموت، ها؟ عمر أيضا كذلك. ومن أين تقول كل من قطع رأسه يموت؟ لعله يوجد إنسان يقطع رأسه ولا يموت، من أين تقول أنت؟ واضح ولا هذا؟ أما المنطق الأوروبي ماذا يقول؟ يقول نعم حق معكم، الاستقراء لا ينتج نتيجة يقينية، قانون كلي. نعم القياس ينتج قانون كلي، ماذا؟ وهو أنك تقول زيد يموت، زيد إنسان، هذا مقدمة صغرى، وكل إنسان إذا قطع رأسه يموت، إذن زيد إذا قطع رأسه يموت أو لا؟ ها؟ يموت. وهنا السير من الخاص إلى العام لو من العام إلى الخاص؟ ها؟ من العام إلى الخاص. ليش من العام إلى الخاص؟ أحسنتم، يعني عندنا كبرى تقول كل إنسان إذا قطع رأسه سيموت، ومفروض أن زيد ماذا؟ إنسان. تمام؟ إذا إحنا ما عندنا مشكلة في القياس، عندنا مشكلة لو ما عندنا مشكلة. طيب الله أنفاسكم، أحسنتم. القائلين بالاستقراء يقولون أنتم هاي الكبرى من أين أتيتم بها؟ ها؟ هذه الكبرى إما بديهية وإما استقرائية. إذا استقرائية ففيها نفس المشكلة التي عندنا. إذا كانت بديهية من أين هاي البديهية؟ من قال لكم هاي كل إنسان يموت إذا قطع رأسه هاي بديهية لنظرية هذه؟ ها؟ مو بديهية، ليس من قبيل اجتماع النقيضين محاله. إذا القياس ليس مفيدا للنتيجة، ومن هنا بقي الفكر الإنساني بلا طريق، أنه هذا القياس هذه مشكلته والاستقراء هذه مشكلته، من عدم أن نصل إلى نتيجة يقينية. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه انبرى في الأسس المنطقية ليبين طريقا جديدا. فهذا الطريق الجديد صحيح أو غير صحيح ذاك بحث آخر، المهم هذه مشكلة يعيشها الفكر البشري منذ وجد فكر بشري، يعني منذ وجد أرسطو إلى يومنا هذا، أن القياس مفيد أو ليس بمفيد، هذه المشكلة. استقراء مفيد أو ليس بمفيد، هذه تلك المشكلة. لكن إحنا نجي إلى علم الأصول، نجي إلى علم الفقه ونفترض كله 100% صحيح، مع أنه مو معلوم من قال لأنه أنت أصولنا وفقهنا مبني على ماذا؟ مبني على القياس، والقياس فيه هذه المشكلة. واضح حتى؟ نرجع إلى محل الكلام. إذن اتضح لنا ما هو الاستقراء. الاستقراء هنا هو الاستقراء الذي نصطلح عليه في المنطق، ولكن القياس هنا مو هو القياس الذي نصطلح عليه بالمنطق. هذا المراد من القياس هنا القياس في علم الأصول، هذا الذي هو من أركان المذهب الحنفي أو من أركان أبي حنيف. القياس الذي نقوله هنا مو ذاك القياس المنطقي، وإنما هذا قياس باصطلاح آخر. ما هو القياس هنا في علم الأصول؟ القياس في علم الأصول هو الذي يصنع عندهم بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم ما هو؟ السبر والتقسيم أنه تأتي أنت ترى أن الشارع حرم الخمر ولم يقل لماذا حرمت الخمر، فقال الخمر حرام، ولكن أنا المكلف أقول خب لماذا حرم الشارع الخمر؟ لأنه سائل مائع؟ يقول لا، لأنه عندنا مائعات وليست محرمة. الماء مائع أو ليس بمائع؟ سائل أو ليس بسائل؟ حرام؟ لا. إذن ليس حرمة الخمر لسيلانه وميعانه، حرمة الخمر لأن اسمه خمر. لا، قد تسمي هذا خمرا، قد تسمي الغذاء الماء تسميه خمرا، يحرم شربه؟ ها؟ لو سميت هذا السائل الذي نسميه الماء سميته في اللغة خمرا، هل يحرم شربه؟ ها؟ إذا ليس حرمة الخمر لأن اسمه خمر. بعد حرمة الخمر أي شيء؟ يقول حرمة الخمر لأنه يذهب بالعقل، لأنه يفقد الإنسان عقله فيكون كالحيوان، بل أضل السبيل. ها؟ إذا نحن من خلال استقراء ومن خلال سبرنا لخصائص هذا الشيء المحرم وصلنا إلى أن الخصوصية التي قد تكون هي السبب في الحرمة هي ماذا؟ هي إسكار الخمر، هي إذهاب عقل الإنسان بالخمر. أقول إذا كانت علة الحرمة هذه، إذا وجد شيء آخر أيضا يؤدي إلى نفس النتيجة وهي الإسكار أيضا نقول محرم. يعني نقيس الفرع على ماذا؟ على الأصل، لأنه إنما حرم هذا المائع والسائل لماذا؟ لإسكاره. الشارع ما قال لي لإسكاره، أنا استنبطته باجتهادي بالسبر والتقسيم استنبطته. أقول لما كان الملاك في حرمة الخمر هو إسكاره، إذن ماذا؟ إذن كلما وجد إسكار في شيء آخر أيضا محرم أو ليس بمحرم؟ نعم محرم. أأتي إلى الحشيش، المواد المخدرة، المواد المخدرة تسكر أو لا تسكر؟ نعم تسكر، إذن محرمت. وهذا هو القياس القائم عليه مذهب الحنفية، وهذا هو القياس الذي ليس من مذهبنا. مو القياس الأرسطي ليس من مذهبنا، ها؟ القياس الأرسطي منتج لليقين، ولكن هذا مو منتج لليقين، هذا منتج لليقين لو للظن، ها؟ للظن، لأنه يحتمل أن هناك خصائص أخرى أنت لم تتعرف عليها، البشر سيتعرفون عليها بعد 100 سنة. لعل حرمة الخمر كانت لتلك الخصائص لا لإسكاره. ها؟ إذن الآن نحن لماذا حرم الشارع الخنزير؟ لا يقول لنا قائل لأن فيه جراثيم. والآن الطب الحديث ماذا يقول لك؟ يقول لا ما في جثث. احنا بالطب بالوسائل الحديثة عندنا كلما فحصنا فلم نجد ذلك. يقول نحن لا نعلم لماذا حرم الخنزير. حرم الخنزير لماذا؟ لا أعلم. حرم الخمر لماذا؟ لا أعلم. إن لم يقل هو، إذا قال حرمته لهذا السبب فأجعله ملاكا كليا وأطبقه في مكان آخر، أما إذا لم يبين السبب أنا لا أستطيع أن أستنبط السبب. إذن عندما نقول ليس القياس من مذهبنا، ليس مراد القياس في علم المنطق الذي هو أساس الأصول والفقه، وإنما المراد من أن القياس ليس من مذهبنا يعني هذه العملية، وهي عملية السبر والتقسيم لاستخراج ملاك الحكم لتطبيقه على موارد أخرى. واضح المطلب؟ قال الاستقراء والقياس. عرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. التفتوا جيدا، هناك مسلكان في الأحكام الشرعية، مسلك العدلية ومسلك الأشاعرة. مسلك العدلية يقول الشارع لا يأمر بشيء إلا إذا كانت مصلحة في ذلك الشيء. ومن هنا نحن ذكرنا لكم في مبادئ الحكم التكليفي مصلحة، إرادة، اعتبار. إذن الاعتبار متأخر عن المصلحة والإرادة أو متقدم؟ ها؟ متأخر. وهذا معناه أن الشارع أمر بالصلاة فصارت فيها مصلحة أو لأنه فيها مصلحة. يعني أنا لو سألتك أن الصلاة حسنة، أن الصلاة فيها مصلحة لأن الشارع أمر بها أو الشارع أمر بالصلاة لأن في الصلاة مصلحة، أي منهما؟ الثاني، الشارع أمر بالصلاة لأن في الصلاة مصلحة، مو أنه الصلاة فيها مصلحة لأن الشارع أمر بها. واضح؟ العدلية ومنهم الإمامية يقولون أن الشارع أمر بالصلاة لأن الصلاة فيها مصلحة. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون لا، الصلاة بما هي صلاة لا توجد فيها مصلحة، الشارع عندما أمر بها صارت فيها ماذا؟ مصلحة. إذا قبل أمر الشارع بها فيها مصلحة أو لا يوجد فيها مصلحة؟ لا توجد فيها مصلحة. ومن هنا كان يمكن الشارع أن ينهى عن الصلاة، فإذا نهى عن الصلاة كانت فيها مصلحة لو فيها مفسدة؟ فإذا الصلاة لو سألنا الأشعري قلنا الصلاة فيها مصلحة قبل أمر الشارع ونهي الشارع، فيها مصلحة أو مفسدة؟ يقول لا مصلحة ولا. الشارع قبل أمره بالصلاة ونهيه عن الصلاة فيها مصلحة، الصلاة فيها مصلحة ومفسدة ولا توجد فيها أي شيء؟ الأشعري يقول لا توجد فيها مصلحة ولا توجد فيها مفسدة، إذا أمر تكون في الصلاة مصلحة، إذا نهى تكون في الصلاة ماذا؟ مفسدة. ولكن الإمامي العدلي ومنهم المعتزلة يقولون لا، الصلاة فيها مصلحة قبل الأمر بها، وشرب الخمر فيها مفسدة قبل النهي عنه، ولهذه المصلحة والمفسدة أمر الشارع بالأول بالصلاة ونهى الشارع عن الثاني وهو شرب الخمر. واضح المطلب؟ فلهذا قال عرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، يعني الشارع إنما أمر بالصلاة لوجود المصلحة فيها، والشارع إنما نهى عن شرب الخمر لوجود المفسدة فيها. والملاكات للمصالح والمفاسد والملاكات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده، لأنه رب العالمين، وليست الأحكام الشرعية جزافا أو تشهيا، مو أنه جزافا الله قال الصلاة واجبة وأن شرب الخمر حرام، وكان بإمكانه أيضا، يعني أيضا كان بالعكس ممكن أن يقول شرب الخمر واجب والصلاة ماذا؟ محرمة. لا، ليس الأمر كذلك. وعليه إذا كان الأمر كذلك، إذا هذا الكلام الذي نتكلمه مبني على أي مسلك؟ على مسلك العدلية، لا على الأعم من العدلية والأشاعرة. وعليه فإذا حرم الشارع شيئا كالخمر مثلا ولم ينص عن الملاك، تارة يقول حرمت الخمر لأنها تذهب بالعاقل، الملاك في حرمة شرب الخمر ما هو؟ إذهاب العاقل. فنحن أينما وجدنا أن شيئا يذهب العاقل نقول بحرمته أو لا نقول بحرمته؟ نقول بحرمته، لأن الملاك موجود، لأن الملاك نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، فإذا كانت العلة موجودة في شيء آخر المعلول أيضا موجود وهو الحكم والاعتبار الشرعي. قال ولم ينص كالخمر مثلا ولم ينص على الملاك والمناط، مراد من المناط يعني نفس الملاك، في تحريمه. فهنا العاقل يأتي ليستنتج ملاك الحرمة، يعني ليستنبط ذلك، واستنباطه لملاك الحرمة تارة يكون على أساس الاستقراء وأخرى يكون على أساس القياس بهذا المعنى الذي ذكرناه هنا. فقد يستنتجه العاقل، يعني يستنتج الملاك والمناط مناط، فقد يستنتجه العاقل ويحدث به، مراد من الحدث يعني الاستنباط. وفي حالة الحدث به أي بالملاك والمناط يحدث حينئذ بثبوت الحكم في كل الحالات التي يشملها ذلك الملاك. لماذا؟ لأن الملاك بمثابة العلة لحكم الشارع، وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول. أنت إذا علمت ملاك الشيء فأينما تحقق ذلك الملاك تقول ماذا؟ بوجود الحكم الشرعي أيضا. التفتوا جيدا، الصلاة لماذا واجبة؟ الصلاة واجبة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، افترضوا ذلك. لماذا أوجب الشارع الصلاة؟ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا وجدنا أن الصوم أيضا ينهى عن الفحشاء والمنكر، يجب الصوم ولا يجب الصوم؟ يجب، لأن النهي عن الفحشاء والانتهاء عن الفحشاء والمنكر كان سببا لإيجاد الصلاة، فيكون سببا لإيجاد الصوم أيضا. ولكن هذا الملاك الشارع هو بينه أم نحن استنبطناه واستنتجناه بحسب عقولنا؟ قلنا بأن الشارع لم ينص عليه، نحن استنتجناه. إذن هذا الملاك ظني أم قطعي؟ ظني، لأنه استنباط والاستنباط قد يخطئ. أنا ضربت مثال، قلت لو فرضنا لم يبين، من قبيل قلت أنا ضربت مثال حرمة لحم الخنزير من أي جهة؟ لأن الشارع هناك لم يبين، قال الخمر حرامه، ولكن بين الملاك أو لم يبين؟ أنا من حقي أن أستقرئ لأكتشف الملاك ما هو، أقيس بواسطة الشكل الذي ذكرناه وهو الصبر والتقسيم لأكتشف الملاك ما هو ثم أقيس عليه، أو ليس من حقي؟ المذهب الحنفي يقول، المذهب الإمامي يقول ماذا؟ ليس من حقك، لأن دين الله لا يصاب بالعقول. واضح المطلب؟ وأما كيف يستنتج العقل الملاك، كيف يستنبطه؟ يقول له أحد طريقين، الطريق الأول هو الاستقراء، الطريق الثاني هو السبر والتقسيم الذي هو القياس الأصولي. وأما كيف يحدث العقل بملاك الحكم ويعين العاقل ملاك الحكم في صفة محددة، فهذا ما قد يكون عن طريق الاستقراء، وتارة يكون عن طريق القياس. إذن يوجد طريقان، الطريق الأول الاستقراء، الطريق الثاني القياس. ولكن أقول مرة ثالثة ورابعة، مراد من القياس مو القياس في منطق أرسطو، وإنما القياس الأصولي الذي هو السبر والتقسيم. وما هو المراد بالاستقراء؟ قال والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة. ما هي؟ من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها، أي في تلك الحالات الجاهل. يجد إذا كان جاهلا بالقصر وصلى التمام يجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ لا تجب عليه الإعادة. إذا كان جاهلا بالإخفات والجهر وقرأ مخفتا في مورد الجهر، وبالعكس معذور أو ليس بمعذور؟ نعم. وهكذا يستقرئ مجموعة من الأحكام، يجد أنه الشارع أعذره ولم يوجب عليه لا الإعادة داخل الوقت ولا القضاء خارج الوقت. عندما يستقرئ الحالات يجد أنه جميعا كانوا جاهلين بالحكم الشرعي، فيقول قانونا كليا، يقول كل من هو جاهل بالحكم الشرعي فهو ماذا؟ فهو معذور. هذا سير من الخاص إلى العام، لأنه استقرأ 10 حالات، استقرأ 50 حالة ولكن أعطاه قانونا كليا. قال كل جاهل بالحكم الشرعي فهو معذورون، ولكن الشارع يقبل منه هذا ولا يقبل منه هذا؟ يقول لا، إذا كان جاهلا بأن الصلاة لا بد أن يؤتى بها مع الطهارة وصلى بلا طهارة تجب عليه الإعادة والقضاء خارجا أو لا تجب؟ نعم، إذن مع أنه جاهل ليس بمعذورين. إذن الاستقراء الناقص يفيد اليقين ويفيد الظن، يفيد الظن. قال من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها الجاهل فيجد أن الجهل هو الصفة المشتركة بين كل تلك المعذريات، فيستنتج ويستنبط أن المناط والملاك في المعذرية هو الجهل، فيعمم الحكم وهو المعذرية إلى سائر حالات الجهل. هذا هو المراد من القياس، وهو لا مراد من الاستقراء، وهو لا يختلف عن الاستقراء في علم المنطق. وأما المراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم بالحرمة. مثلا ما هي الحالات الموجودة في الخمر؟ أنه سائل، أنه بارد، أن اسمه كذا. نحصي هذه جميعا نقول لا، ليس فيها السبب في الحرمة، السبب في الحرمة يبقى شيء واحد وهو ماذا؟ وهو إسكاره. وبالتأمل والحذف والاستناد إلى ذوق الشريعة. شنو ذوق الشريعة؟ يعني الاستحسان. أنا أجد بأن الشارع، لو كنت أنا الشارع لقمت بالفعل الكذائي، لو كنت أنا الشارع، يعني لو قال الشارع لي، لو قال رب العالمين يا فلان أنت المشرع للبشر لكنت أشرع لهم هذا. وهذا ما نسميه بالاستحسان، نستحسنه ونجده أنه هذا الاستحسان أيضا موافق لذوق الشريعة. والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا من تلك الحالات والصفات والمناط، فيعمم الحكم الفقيه إلى كل حالة يوجد فيها في تلك الحالة ذلك المناط والملاك. ولكن هذا الذي وصلنا إليه من الاستقراء أو الذي وصلنا إليه من القياس يفيد اليقين أو يفيد الظن؟ ها؟ والظن حجة أو يحتاج إلى دليل لحجيته؟ يحتاج إلى دليل لحجيته. قال والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا، لأن الاستقراء ناقص عادة، فإذا كان الاستقراء ناقص عادة فالنتيجة لا يمكن أن تكون نتيجة يقينية، إلا إذا كان الاستقراء تاما عند ذلك يمكن أن تكون النتيجة يقينية. ولكنه إذا كان الاستقراء تاما بعد النتيجة موجودة في المقدمات، بعد لا نحتاج إلى بعد لا نحتاج إلى النتيجة. أنت إذا استقرأت، أفرض أن عدد البشر 10 مو أكثر، وتريد أن ترى أن واحد من هذه 10 لو قطع رأسه يموت أو لا، هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن تستقرأ 7 تقول هذا العاشر أيضا يموت لو قطع رأسه، هذا الاستقراء ناقص لو تام، ها؟ ناقص، يعطي نتيجة يقينية أو لا؟ لا يعطي، لعله هذا العاشر إذا قطع رأسه لا يموت. أما لو استقرأت 10 جميعا قطعت رأسهم يموتون أو لا يموتون؟ يموتون، فأنت حصلت إلى النتيجة بعد لا تحتاج أن تقول وهذا لو قطع رأسه يموت، فهذا قطع رأسه ومات خلاص. فالاستقراء التام نتيجة يقينية، ولكن النتيجة وين موجودة؟ مستفطنة في المقدمات. فلهذا بعد لا يكون سير من الخاص إلى العام، يكون سير من المساوي إلى المساوي. واضح؟ قال والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا، لأن الاستقراء ناقص عادة، ولا يصل الاستقراء عادة إلى درجة اليقين، يعني لا يصل الاستقراء الناقص عادة إلى درجة اليقين. وأما والقياس ظني دائما. شوف السيد الشهيد، هناك قال الاستقراء ظني غالبا، هنا قال القياس ظني دائما. ليش؟ لماذا؟ لعله إشارة إلى مبناه من أنه هو يرى أن الاستقراء يمكن أن يصل إلى اليقين ولكن في شرائط خاصة. الاستقراء الناقصة وهذه هي نظريته في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وهو أنه أن الاستقراء الناقص قد يفيد اليقين ولكن ضمن شرائط خاصة، إما هذا وإما أن يقال بأن الاستقراء الناقص المنطق الأورسطي يقول بعض الأحيان يوجد فيه قياس خفي، وهذا القياس يعني قياس المنطقي، وهذا القياس الخفي ينتج اليقين. إما إشارة إلى هذا وإما إشارة إلى ما قلناه أولا، بعد تفصيله خلوه إلى محل آخر، ولكن فقط أريد أن أشير حتى تعرفون أن الحلقة الثانية كيف فيها دقة. هناك يعبر الاستقراء ظني غالبا، ولكن هنا يقول القياس ظني دائما. لماذا الاستقراء ظني دائما؟ لأن القياس ظني دائما، قال لأن القياس مبني على استنباط حدثي للمناط والملاك، وكلما كان الحكم العقلي ظنيا احتاج التعويل على ذلك الحكم العقلي، احتجنا إلى ماذا؟ إلى دليل على حجية ذلك الدليل العقلي الظني كما هو واضح. لماذا نحتاج إلى دليل؟ التفتوا جيدا، لماذا نحتاج إلى دليل؟ لأن الأصل عند الشك في الحجية ما هو؟ الحجية لو عدم الحجية، عدم الحجية ونحن نشك أن هذا الظن حجة أو ليس بحجة، فالأصل ماذا؟ عدم حجيته، إلا أن يقوم دليل على حجيته. واضح المطلب؟ إذن القياس الذي يقوله أصحاب مدرسة القياس، نحن نحتاج أن نقيم دليلا على عدم حجيته، أم هم يحتاجون لإقامة الدليل على حجيته؟ هم يحتاجون، إذن هم موقفهم هم أن يقيموا الدليل، لا نحن أن نقيم الدليل على عدم الحجية. نحن أن الأصل الأولي عندنا ماذا؟ كل ما لم يكن قطعيا إذا شككنا في حجيته فالأصل ماذا؟ عدم الحجية، إلا إذا قام دليل على الحجية. أيها القائل بالقياس، أنت تقول بالحجية، ما هو دليله؟ مو أنت تطالبني بالدليل على عدم الحجية، لأن الأصل معي مو الأصل معك، الأصل مع النافي للحجية مو الأصل مع من؟ مع المدعي للحجية. فلهذا إذا تتذكرون في باب المدعي والمنكر في باب القضاء، المنكر قالوا من هو؟ من هو المنكر؟ قالوا من يكون الأصل موافقا معه، من يكون الأصل موافقا معه هو المنكر، من يكون الأصل مخالفا معه هو المدعي، فلا بد من إقامة البين. هذا في الكتاب، هذا معي، أصالة اليد تقول لي أو لغيري، هذا ها لي، فإذا الأصل معي أو لمن يدعي أن هذه الساعة له، معي، إذا هو لا بد أن يقيم البينة، مو أنا أحتاج أن أقيم البينة أن الساعة لي، وإلا لعلي لا أستطيع أن أقيم البينة أنها ملكي. تفتوا المغالطين؟ فمدرسة القياس لا تستطيع أن تطالبنا بالدليل على عدم الحجية، نحن من حقنا أن نطالبهم بالدليل على الحجية، وإلا الأصل ما هو؟ عدم الحجية. واضح إن شاء الله المطلب؟ قال بس الآن نأتي إلى الدليل العقلي. بلي صحيح، هذا الكلام صحيح، وهو أن كل احتمال منجز للتكليف، ولكن تتذكرون نحن قلنا في أول الكتاب أن الاحتمال منجز للتكليف بنحو التعليق، لو بنحو غير التعليق، معلق على ماذا؟ على إذا لم يرد ترخيص، ورد ترخيص من الشارع أو لم يرد، رفع ما لا يعلم، قال الشارع رفع ما لا يعلم، قال أو لم يقل، فإذا ورد الترخيص، هو الشارع قال لك كلما قطعت به فهو حجة، وما ظننت به، ما شككت به، ما توهمته، رفع ما لا يعلم،
إن هذا الظن علم أو ليس بعلم؟ ها؟ ليس بعلم، رفع ما لا يعلم. الشك ظن علم أو ليس بعلم؟ ليس بعلم، رفع ما لا يعلم. الوهم علم أو ليس بعلم؟ رفع ما لا يعلم. إذن الأصل الأولي الظن حجة، ولكن الأصل الثانوي من الشرع الظن ماذا؟ ليس بحجة. الأصل فيه عدم الحجية، فعلى القائل بالحجية أن يقيم الدليل، وهذا ما سيأتي إن شاء الله مفصلا في بحث الأصول العملية عندما نبحث ما هو الأصل الأولي وما هو الأصل الثانوي. قال: حجية الدليل العقلي. الدليل العقلي تارة يفيد القطع، فإذا أفاد القطع حجة أو ليس بحجة؟ حجة، كما ذكرنا في أول الكتاب أن القطع حجة. فإذا كان الدليل العقلي مبتني على اجتماع النقيضين، يفيد القطع ولا يفيد القطع. أنا عندما علمت أن هذه الورقة بيضاء أقطع بأنها ليست سوداء أم لا؟ هذا القطع حجة أو ليس بحجة؟ حجة، لأنه دليل عقلي قطعي، والدليل العقلي قطعي حجة بحكم العقل. وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام أين؟ في الدليل العقلي غير القطعي، يعني في الدليل العقلي الظني المستفاد من الاستقراء أو القياس بالمعنى الأصولي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ حجة أو ليس بحجة؟ الأصل الثانوي ليس بحجة، بل مو فقط عندنا مو فقط لا دليل على حجيته، بل هناك دليل على عدم حجيته. ما هو؟ وهي الآيات الناهية عن العمل بالظن: ولا تحسب ما ليس لك به علم إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليس القياس من مذهبنا، إن أول من قاس هو إبليس. فلهذا الذي ذكرت للإخوة هنا في بعض الموارد في كتاب الاحتجاج، لعله في 50 مورد هناك احتجاجات بين الإمام الصادق وبين أبي حنيفة في مسألة القياس، والإمام سلام الله عليه ينقض المرة بعد الأخرى: يا أبا حنيفة، لو كان قياسك تاما فما تقول في الحكم الشرعي الكذا؟ من هذا ورد في الرواية عن النبي عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لو كان دين الله يصاب بالعقول لكان مسح باطن الرجل خير من ظاهره. لأن الذي تقع عليه الوساخة الظاهر أم الباطن؟ قل باطن. قل مفروض أن الشارع يأمر بمسح الباطن لا بمسح الظاهر، لكن نجد أن الشارع أمر بمسح الظاهر ولم يأمر بمسح باطن. يا أبا حنيفة، أيهما أشد نجاسة، البول أم المني؟ لا إشكال ولا شبهة، البول هو أشد نجاسة باتفاق المذاهب الإسلامية، لأن بعض المذاهب الإسلامية كالمذهب الحنبلي يذهب إلى طهارة المني، وينقلون بعض الروايات عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقع المني على ثوبه فيتركه إلى أن يكون يابسا فيفركه ويخرج إلى الصلاة، ينقلون روايات بهذا المضمون. ولكن لم يقل أحد من علماء من فقهاء المذاهب أن البول طاهر، لم يذهب أحد إلى ذلك. أيهما أشد نجاسة، البول أم المني؟ قال: يا ابن رسول الله، البول. قال: فما بالك إن الله إذا خرج المني أوجب غسل البدن، والغسل البدن، وإذا خرج البول لا يجب إلا غسل الموضع المختص. أيهما أهم يا أبا حنيفة، الصوم أم الصلاة؟ قال: يا ابن رسول الله، الصلاة. قال: فما بالك تقضي الحائض صومها ولا تقضي صلاتها؟ الله أعلم. من قال حرج؟ من قال حرج مولا؟ هذا هو الحد الذي كنا نتكلم. لا نعلم. قال: البول يجب. لماذا؟ هذا هو الحد الذي نقول عنه وكنا نبطله الآن، وهو أنه نذهب لنرى أنه لماذا نجسه، وإذا نجسه لماذا قال يطهر بكذا؟ لأنه لو كان يقول يطهر بكذا للزم الحرج. لا، نجد في زمان موسى عندما كان يتنجس الإنسان كان يؤمر بأن يقرض جلده، أن يأخذ مقدارا من جلده، ما كان يلزم حرج؟ يلزم حرج ها؟ ولكن التشريع ورد بأنه يقرض جلدهم بالمقاريض عندما ينجس، لا يطهر إلا بأن يقرض، وهذا هو الحكم الشرعي. إذن نحن لا ندور مدار هذه الحدسيات، فلهذا قلت مرارا أن الأحكام الشرعية أحكام تعبدية لا نعلم منها من ملاكاتها شيئا، نحن ندور مدار الحكم الشرعي واجب أو حرام، أما ما هو الملاك، ما هو المناط، ما هي المصلحة، ما هي المفسدة، هذه غائبة عنا إلا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم أصحاب البيت أدرى بما فيه. قال فإذا كان الدليل العقلي تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا، فإذا كان الدليل العقلي قطعيا ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي فهو حجة. من أي باب؟ من أجل حجية القاطع، وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي. بعد الإخوة تذكرون ميزنا جيدا في أول الكتاب بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، قلنا أن القطع الطريقي هو الكاشف عن الحكم، والقطع الموضوعي هو المولد والموجد للحكم، وما ذكرناه من المنجزية والمعذرية إنما هو للطريقي دون الموضوعي. وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي مهما كان دليل هذا القطع الطريقي ومستنده. إذا من حصل له قطع طريقي حجة أو ليس بحجة؟ ها سؤال، هذا القطع الطريقي تارة يحصل من الكتاب والسنة، التفتوا جيدا للمطلب، تارة يحصل من الكتاب والسنة، يعني أنا أدخل إلى الكتاب والسنة يحصل لي قطع بأن الخمر حرام، أدخل إلى السنة يحصل لي قطع بأن ماذا؟ بأن الصلاة واجبة، بأن الكذب حرام، بأن الزنا حرام ونحو ذلك. هذا القطع منشأه أين؟ الكتاب والسنة أو العقل؟ منشأه الشرع، منشأه الكتاب والسنة. وأخرى يحصل لي القطع العقلي، القطع الطريقي، ولكن مو منشأه الكتاب والسنة، منشأه ماذا؟ العقل، من باب أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، هذه وجوب المقدمة، إذا قطعنا بالوجوب من باب الملازمة هذه دليلها الشرع لو دليلها العقل. ها؟ نحن نقول القطع الطريقي من أي طريق حصل فهو حجة، بس حصل من الشرع، حصل من العقل، حصل من نعاق الغراب، حصل من النوم، من أي طريق، إذا حصل للإنسان يقين لا يراوده شك فهذا اليقين ماذا؟ حجة معنا. ولكن الإنسان السوي لا يحصل له قطع من النوم، لا يتشاءم من نعاق الغرار ونحو ذلك. أما القطاع هذا الذي يحصل له القطع بمجرد حدوث أي حادثة، يخرج من باب البيت تصيبه مشكلة، يقول هذا اليوم كله مشكلة، هسه من إين هو بعد هذا عنده إيش قطع بعد عنده، خلاص متشائم، واضح؟ إذن القطع الطريقي حجة سواء كان دليله العقل أو الشرع، واضح هذا إلى هنا؟ هنا بعض علمائنا الإخباريين قالوا لا، أن القطع الطريقي إذا كان حاصلا من الكتاب والسنة فهو حجة، أما إذا كان حاصلا من الدليل العقلي، يعني من قاعدة مقدمة وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، فهذا الحكم الشرعي وإن كان قطعيا فليس بحجتين. هذا هو أحد موارد الخلاف بين الأصولي وبين الإخباري، يعني بعض الإخباريين مو جميعا، ومن هنا هم لا يقبلون الدخول في علم الأصول، يقولون لأنه نحن علم الأصول إذا كان البحث فيه في الكتاب والسنة وهذا نبحثه في علم الفقه، بعد أصول ما نحتاج. وإذا كان البحث عقليا فالقطع الحاصل من الحكم من العاقل ليس بحجة فلا قيمة له. واضح المطلب؟ قال ولكن هناك من خالف في ذلك وبنى، خالف في ذلك قلنا بعض علمائنا الإخباريين، ولكن هناك من خالف في ذلك وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي، بينا الدليل العقلي ما هو موارده، بينا بعد فيما سبق من باب أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته من باب الترتب ونحو ذلك الأحكام العقلية التي بيناها إلى هنا من الدليل العقلي لا أثر له ولا يجي ولا يجوز التعويل عليه. ولكن هنا تبقى عندنا مشكلة. ما هي المشكلة؟ وهو أن حجية القاطعة قابلة للجعل والنافي أو غير قابلة للجعل والنافي. بلي لا، على مبنى المشهور ده أتكلم، مو على مبنى السيد الصدر، على مبنى المشهور حجية القاطعة ذاتية للقاطعة لقابلة للانفكاك. ذاتية للقاطعة، فإذا صارت ذاتية يمكن أن نقول هذا القطع حجة، هذا القطع مفجة، هذا القطع الحاصل من الكتاب والسنة حجة، أما هذا القطع الحاصل من الدليل العقلي ليس بحجة. بعد كيف نوجه كلام هؤلاء؟ هؤلاء فصلوا بعد في حجية القطع، قالوا القطع الحاصل من الكتاب والسنة حجة، القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة يعني الدليل العقلي ليس بحجة، مع أن القطع حجة من أي طريق حصل. واضح المطلب؟ من هنا لابد أن ندخل في بحث جديد، وهو كيف نوجه كلام هؤلاء الأعلام الذين فصلوا في حجية القطع. والحمد لله رب العالمين.